بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر بنا الحديث حول مفردات هذا المساء، وبينا في الجلسة الماضية أن هذا المساء سيحتوي على مبادئ العشرة لعلم مصطلح الحديث، وأننا سنتحدث في هذا المساء بإذن الله تعالى حول نشأة هذا العلم وأشهر المصنفات فيه. ثم بينا في الجلسة الماضية أننا سنقوم بتعريف أهم المصطلحات في هذا الفن، وسنذكر في هذا الفن بإذن الله تعالى السنة النبوية الشريفة وتعاريفها وما ذكر المحدثون عنها، وأننا سنذكر الحديث النبوي الشريف وما تكلم عنه العلماء والمقصود بالحديث النبوي الشريف، وأننا سنبين المراد بتقاسيم المحدثين باعتبار عدد الرواة من حديث المتواتر والآحاد والمشهور والعزيز والغريب وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرها المحدثون من المستفيض وغير ذلك. ثم سنذكر في هذا المساق بإذن الله تعالى أقسام الخبر من حيث القبول والرد، نذكر فيه الحديث الصحيح وأقسامه، وأن المحدثين قسموا هذا الحديث إلى الحديث الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، والضعيف وغير ذلك من الأقسام. لأجل ذلك قال الإمام السيوطي في ألفيته: والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، يعني أكثر المحدثون قسموا السنن إلى حديث حسن وصحيح وضعيف وغير ذلك. وإن كان المجمل أن التقاسيم عند القدامى من أمثال الإمام الترمذي المتوفى 279 للهجرة أنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن. لأجل ذلك نرى في سنن الترمذي أن الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، ويقول هذا حديث صحيح، أو هذا حديث حسن غريب، إذن هو حديث ضعيف وغير ذلك. سنرى الخبر المردود، الحديث الضعيف وأنواعه، الحديث الموضوع وأنواعه، المشترك بين المقبول والمردود، الحديث القدسي، الحديث المرفوع والمقطوع والمنقطع والمرسل والشاذ والمنكر وغير ذلك من الأحاديث التي سنراها بإذن الله تعالى. ثم سنرى ألقاب المحدثين، ألقاب أهل الحديث. لأهل الحديث ألقاب، عندهم المحدث، وعندهم الحافظ، وعندهم الحاكم، لأن هذه الألقاب لم تأتي سدن. ليس هكذا فقط يقال لفلان محدث، ليس هكذا فقط يقال لفلان الحافظ. كثيرا ما نسمع في كتب القدامى الحافظ ابن حجر العسقلاني، فلقبه بالحافظ لم يأتي سدى، ليس لأنه حفظ القرآن فهو حافظ، ليس لأنه حفظ 100 حديث فهو حافظ، ليس لأنه حفظ ألفية السيوطي فهو حافظ، ليس لأنه حفظ ألفية العراقي فهو حافظ. الحافظ عند المحدثين فليس هو الحافظ عند علماء القرآن، أليس كذلك؟ فهو من يحفظ مليون حديثا، الذي يحفظ مليون حديث. والحاكم هو أيضا لا يسمون إنسانا هذا حاكم إلا وعلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضاها، صحيحها من ضعيفها وغير ذلك. ثم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري المتوفى 256 كان أمير المؤمنين في الحديث، فلا يسمونك أمير المؤمنين في الحديث إلا إذا توفرت لك شروط. يقولون هذا أمير المؤمنين في الحديث، فهمنا؟ وفيه مرتبة فوق أمير المؤمنين في الحديث. الإمام البخاري يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد كما استصغرت أمام يحيى بن معين شيخه. ويحيى بن معين لم يلقب بأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يستصغر نفسه أمامه، إذن هو ماذا؟ إذن فوقه، إذن ماذا نسميه؟ إذن نجد له لقبا، ما اللقب المناسب له؟
أمير المحدثين،
أمير المحدثين. وهكذا إمام مالك إمام دار الهجرة المتوفى 179 للهجرة لم يلقب بحافظ ولا محدث ولا حاكم ولا أمير المؤمنين في الحديث، وجميع ما في صحيح البخاري من مرويات إمام مالك. إذن بأي لقب نلقب إمام مالك؟ نلقبه بماذا؟
الإمام.
إذن الإمام فوق أمير المؤمنين. إمام المحدثين. إمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 204 للهجرة أيضا هو لم يلقب بالحافظ ولم يلقب بأمير المؤمنين ولم يلقب بهذه الألقاب، لكنه إمام أيضا في الحديث. إذن سنرى ألقاب المحدثين ولماذا سميت هذه هؤلاء العلماء الجهابلة بهذه الأسماء، وسنرى المقتدى من هذه الألقاب، ثم نرى الرواية بالمعنى، سنرى رواية الحديث بالمعنى هل يجوز، لأن الرواية بالمعنى مضان الاختلاف بين الفقهاء وبين المحدثين أن يروي الإنسان الحديث بمعنى، لا يروي الحديث بلفظه أو بألفاظه الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيروي الحديث بمعناه ويقول فيما معنى الحديث. إذن هذه رواية بالمعنى، ما حكمها؟ ما حكم الرواية بالمعنى؟ ثم نرى غريب الحديث. الغريب في الحديث يختلف عن الغريب في الإسناد. وقل غريب ما روى راو فقط كما قال صاحب البيقونية، أليس كذلك؟ وقل غريب ما رواه راو فقط، هذا هو الغريب، هذا الغريب في الإسناد. وأما الغريب في الحديث فهو الحديث الذي يعوس فهم ألفاظه. ما معنى يعوس؟ ما معنى يعوس؟ عوس يعوس يصعب فكلماته غريبة، كلماته غريبة بحيث قد لا يدرك الإنسان المغزى أو المقصود منها. يعوس يصعب. قالت زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعي، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. لحم جمل غث أي الرديء الفاسد. الغث كلمة غريبة وشرحها الرديء الفاسد. على رأس جبل يعني على قمة جبل. وعر يعني جبل وعر الذي هو عار. لا سهل فيرتقى يعني ليس بسهل هذا الجبل فيرتقى. وهذا اللحم ليس سمين لا شيء فيه فهو عظم فينتقل فيتحمل أو فيتجشم الإنسان مشقة الذهاب لأخذ هذا اللحم. فهمنا هذا يا شباب؟ إذن هذا غريب الحديث. الغريب في الحديث هي الكلمات الصعبة التي تعويس على الإنسان فهمها التي تصعب أو يصعب للإنسان أن يفهمها أو أن يفهم المراد منها. سنرى غريب الحديث والكتب التي ألفت فيه ومن أجودها النهاية في غريب الحديث في 4 مجلدات لابن الأثير المتوفى 606 للهجرة. هو في 5 مجلدات عفوا الذي عندي 5 مجلدات ورأيته طبع في مجلد ضخم مجلد واحد ألف في مجلد ضخم هكذا يبلغ هكذا مجلد ضخم وهو كالقاموس للحديث. الآن لتفهموا أكثر أيها الشباب لأهل الفلسفة مصطلحاتهم أليس كذلك؟ للأطباء مصطلحاتهم الطبيب له مصطلح يفهمه أو يتحدثون بمصطلحاتهم هكذا مهما تجيد الفرنسية أو الإنجليزية إجادة تامة إذا وصلت أمام طبيب قد تنظر إليه ولا تفهم يكتب شيئا تذهب تقرأ مهما تجيد القراءة ما تستطيع تقرأ وإن قرأت لا تفهم. لماذا؟ لأن لهم قاموسهم ومصطلحاتهم تختص بهم. فهمنا هذا؟ لأجل ذلك لا تأخذ كلمة طبية تذهب بها إلى قاموس فرنسية لاروس تذهب تبحث عنها لا تجد أو كلمة فلسفية تذهب بها إلى قاموس الفرنسية فتجد لا تجد أو كلمة حديثية تأخذ بها إلى قاموس عربية لا تجد. فللمحدثين قواميس المحدثون عندهم قاموس يختص بهم. إذا أخذت حديثا نبويا شريفا لم تفهم كلمة في هذا الحديث فعليك بهذا القاموس وهو النهاية في غريب الحديث. نفهم يا شباب؟ هل أنتم معي؟ جيد. إذن ثم نرى الناسخ من المنسوخ في الحديث. في الأحاديث النبوية الشريفة الناسخ والمنسوخ. هذا حديث نسخ هذا كما فيه الناسخ من المنسوخ في الآيات. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا الناسخ والمنسوخ في الآيات. وهكذا فيه الناسخ والمنسوخ من الأحاديث. هذا حديث نسخ هذا إما لفعله صلى الله عليه وسلم وإما لخصوصيته لأن فيه حديث يختص بالرسول فلا يظن الظان أنه ناسخ. فهمنا هذا؟ رقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها. إذن كأن فيه تعارض، وهذا قد يقول هذا فيه نسخ. لا، ما في النسخ، ما في النسخ في هذا. قال فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت فننحرف عنها ونستغفر الله. إذن إذا كان البنيان فيه جدار، إذن لا مانع، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته والبنيان أو المراحيض بنيت، إذن لا، ما في نسخ. فهمنا هذا؟ إذن المنع يكون في الفلات، المنع يكون في الفلات وفي الصحراء. مثلا الإنسان يقضي حاجته هنا فيستقبل القبلة، هذا ممنوع. أما في المرحاض فالمنع زال. واضح هذا؟ إذا نفهم الناسخ من المنسوخ في الحديث. ثم نذكر مختلف الحديث، الحديث المختلف وعلله، ثم في آخر المطاف نذكر خلاصة عملية مهمة في بيان المصنفات في علوم الحديث. المصنفات في القديم وفي الحديث، المؤلفات التي ألفت في القديم وفي الحديث. لماذا؟ لنستخلص في آخر المطاف كيف نتعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا الآن نعايش زمنا عمت البلوة فيه، وهي المصيبة. البلوة هي المصيبة. هذا يأتي يقول هذا من رسول الله، وهذا يقول من رسول الله، فأيهما من رسول الله؟ ونحن كلنا نحب الرسول، أليس كذلك؟ أو في أحد لا يحب الرسول؟ ما في، كلنا نحب الرسول. لكن لا يعبد الله، لا يعبد الله بأحاديث ضعيفة موضوعة. يجب أن نتحرز من هذه الأحاديث الفاسدة التي تشاع بين الأمة. من شرب البطيخ دخل الجنة، هذا كذب. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب البطيخ دخل. إذن كلنا أهل الجنة، حتى الكفار وهم يشربون البطيخ. هذا ما معقول، هذا يضرب به أرض الحائط، يضرب به أرض الحائط. شيخ يقول من جلس مع المغفور له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الشيخ. وامرأة نوح ولوط جلسا كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار. إذن لم يفدهما. إذن هذا حديث يضرب به أرض الحائط، أليس كذلك؟ وهكذا. يا ابن آدم أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، هذه ركاكة، ركاكة لفظية. الشيخ يعني يخترع هذه الأحاديث. من قرأ سورة البقرة كذا مرة وجد كذا، من قرأ سورة الواقعة قبل أن ينام في الليل لا يموت وهو فقير، وهذا كذب. فهمنا هذا؟ كم من حافظ لكتاب الله عالم به يقرأ القرآن آناء الليل وآناء النهار وهو فقير من حيث المال؟ كم هو؟ ما أكثره؟ إذن وهذا يقول إذا قرأت سورة الواقعة. إذن كم مرة يقرأ سورة الواقعة؟ حافظ القرآن. فهمنا هذا؟ إذن نذكر هذا. إذن ثم في خاتمة المطاف أسند إليكم بعض الأعمال المنزلية تبحثون الأبحاث في الحديث نذكر بعض الأحاديث ثم تعملون عليها من خلال ما درسناه في علم أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث. ذكرنا الكتب التي سنستند إليها في الجلسة الماضية، أليس كذلك؟ طيب، الآن ندخل في الدرس. هذا كالدرس الأول في علم مصطلح الحديث. من يقرأ المبادئ العشرة؟ نقرأ المقدمة أولا، تسمعون ما في المقدمة. من يقرأ المقدمة؟ نعم شيخ، فضل.
صلى الله عليه وسلم على آله وصحابته الكرام الكرام. أما بعد، فهذه مذكرة مصطلح الحديث. مصطلح أحد الأثر نظمت هذه الباب السنة الأولى في جامعة السلام الأحمدية في مدينة الأمين في منطقة القواة جمهورية النيجر، ويحتوي المصحف على شرح
إذن هذا المساق يحتوي على شرح كيفية نشأة علم مصطلح الحديث. كيف نشأ؟ لأن ما من علم من العلوم الشرعية إلا وقد استفاد من علم مصطلح الحديث. علم التفسير استفاد من علم مصطلح الحديث، من قواعد مصطلح الحديث. علماء السيرة استفادوا أيضا من علماء الحديث. علماء اللغة استفادوا من علماء الحديث. ما من فن من الفنون إلا وقد استفاد بهذا العلم. لماذا؟ لأن قواعد مصطلح الحديث قواعد صارمة ما تكاد تجدها إلا في مصطلح الحديث. هذا قد يذهب يأتي بقواعد فتجد فيها خلل. أما المحدثون فقواعدهم صارمة، ما يقبلون الحديث إلا من كل ثقة، إلا عن الثقة التام الضبط العدل الذي لم يختل شروط يعني الصحة، وأن لا يختلط، وأن تكون مروياته حافظة، وأن يكون يقظا في الحفظ. فهمنا هذا؟ واصل. وأنواع الخبر باعتبار عدد الرواة، هنا سنفصل القول في الحديث الموضوع. الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي، فذلك الموضوع. سنشدد البيان ونفصله ونأتي بكل ما يمكن أن نأتي به لتفهموا ما المقصود بالحديث الموضوع، ولماذا يؤتى بالأحاديث الموضوع، ما السبب، ما السبب في الأحاديث الموضوعة؟ هذا يأتي بحديث لم يقله الرسول، ما السبب وراء ذلك؟ ما الذي يجنيه من فوائد؟ ما الفائدة التي يحصلها إذا كذب على النبي؟ سنبين هذا.
الحديث المشترك بين المقبول والمردود وأنواعه، والمتابع والشاهد والاعتبار، وطرق تحمل الحديث وآدابه، وآداب رواية الحديث ومجالسه.
فيه آداب لرواية الحديث. ألا ينام الإنسان أثناء الحديث، وألا يجلس فوق شيخه، وألا يأتي بأمور تطلق عليها سوء الأدب أمام شيخه، وألا يتكلم قبل شيخه أو بدون إذنه، وألا يتقدم رجلا أو يؤخر رجلا بدون علم شيخه، وهذه الأمور، وأن يخلص النية قبل الطلب، وأن يغتسل غسل جنابة قبل أن يأخذ حديثا واحدا، لأن الإمام البخاري رحمة الله عليه ورضي عنه كان يغتسل لكل حديث يكتبه في صحيح البخاري، كل حديث. قال: ما وضعت في كتابي الجامع حديثا إلا اغتسلت وركعت ركعتين في الروضة ودعوت الله خيره وعذت بالله من شره. هكذا يفعل الإمام البخاري. ما من حديث يكتبه في صحيح البخاري إلا وركع ركعتين واغتسل ودعا الله في الروضة أيضا. لأجل ذلك قضى 16 سنة في كتابة صحيح البخاري، 16 سنة يكتب صحيح البخاري. فهمت شيخ الإسلام؟
نعم.
واصل. ورواية الحديث بالمعنى
وغريب الحديث وناسخه ومنسوخه ومختلف الحديث وعلل الحديث
وخلاصة عملية هو عملية عملية نعم مهمة في بيان المصنفات في مصطلح الحديث في القديم والحديث. ثم بينت مفردات المساق على النهج الذي ذكرته في الجلسة الماضية وهكذا. هذا ما يتعلق بالمقدمة، وهذا نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسدد خطانا وأن يجعلكم مضان الفهم لهذا العلم وأن يجعلكم قدوة لمن غيركم في هذا العلم. المبادئ العشرة لعلم مصطلح الحديث.
إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وقبله والواضح، والاسم الاستمدال حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اتفق، ومن ترى الجميع حاز الشوق.
هذا بيت شعر يقول صاحبه إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. يعني يقول إن مبادئ البادئ من الشيء الذي يجب أن نبدأ به لكل علم هي عشرة. كل علم يجب أن نعرف أشياءه العشرة. تريد أن تعرف فن الأدب يجب أن تعرف العشرة منها. تريد أن تعرف النحو لابد أن تعرف عشرة من هذه الأمور. كل فن له عشرة أمور قبل أن تغوص، قبل أن تدخل في هذا الفن. مبادئه عشرة. أولا الحد. ما هو الحد؟ وهو التعريف. الحد وهو تعريفه. كل فن يجب أن تعرفه أولا، ما هو هذا الفن؟ نريد أن نعرف مصطلح الحديث، ما تعرفه؟ ما هو علم مصطلح الحديث؟ هذا أولا. الحد والموضوع، ما هو موضوعه؟ هذا العلم يبين لنا ماذا نفهم، ماذا فيه، ما هي الموضوعات التي يتراوح حولها الموضوع، ما موضوع. ثم الثمرة، ما هي الثمرات في آخر المطاف؟ ما الذي سنجنيه إذا علمنا علم مصطلح الحديث؟ ما الذي سنستفيد كعلم؟ ما الذي سنحصل عليه في آخر المطاف؟ الحد والموضوع ثم الثمرة، ثمرته. فهمنا؟ فوائد التي سنجتنيها سنجنيها في آخر الدرس. إذا علمت علم مصطلح الحديث فما الذي أستفيد منه من علمي، من فهمي لهذا العلم؟ هذه القواعد العشرة أنا أقول دوما عدم معرفتنا لها في مادة الرياضيات وهي ماتماتيكس هي التي جعلت أبناءنا ما يفهمون شيئا في مات، لأنهم ما يعرفون تعريفها. ما تعريفها؟ ما موضوعها؟ الموضوع ما الذي تدرس؟ ما الذي ستتراوى حوله؟ ثم ما فائدتها؟ ما الذي ستجتهد؟ ما الذي سنجنيه في آخر الدرس؟ إذا علمت، إذا كنت ماهرا في علم مات، في علم الرياضيات، ما الذي تحصل كفائدة؟ هذه ثلاثة، يعني هي عشرة. الآن عندنا ثلاثة. لا بد لكل علم قبل أن نحصله أن نعرف هذه الأمور العشرة لكل علم. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. ونسبة، نسبته ينسب إلى ماذا؟ له صلة أو له علاقة بأي علم؟ أي علم إذا فهمته يسهل علي فهم هذا العلم؟ نسبة، لأن فيه بعض العلوم فيه اشتراك بين هذا وذاك. إذا فهمت علم الرياضيات قد تفهم بيسي بيزيك شيمي، إذا فهمت بيزيك قد تفهم شيمي، إذا فهمت شيمي قد تفهم بيزيك. إذن فيه نسبة، لها صلة بين هذا وذاك. وفضله، ما فضله؟ ما أهميته في الواقع؟ ما أهميته في المجتمع؟ ما أهميته لك؟ وما أهميته عند غيرك؟ ونسبة وفضله والواضع، يعني الذي كتب هذا، من هو؟ من هو الذي وضعه؟ والاسمه، ما اسم هذا العلم؟ الأسماء التي إذا أطلقت قد ترى اسما له هنا وهناك وهناك وهناك، إذا كلها أسماء. والاسم الاستمداد، أين يستمد؟ من أين يستمد جذوره؟ أي أصوله، أين هي أصول هذا العلم؟ وحكم الشريعة، ما حكم الشريعة في تعلم هذا العلم؟ نسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد، حكم الشارع، ما حكم الشريعة في تعلم هذا العلم؟ مسائله، ما هي مسائله؟ والبعض من العلماء بالبعض اكتفى، اكتفوا ببعض، البعض يكتفون بثلاثة، والبعض يكتفون بأربعة، وبعض يكتفون بخمسة، والبعض يكتفون بسبعة. قال: ومن درى الجميع حاز الشرف، يعني جمع كل الشرف. نعم. الشارع هو الذي هو صاحب الشريعة. الشارع هو الذي يأتي بهذه القواعد. الله هو الشارع، هو الذي يأتي بهذه الشريعة. فهمت؟ الشارع هو صاحب الشريعة، هو صاحب الشريعة، هو الذي شرعها. فهمت؟ كأن يقول، كأن تقول الكاتب على وزن الشارع. الكاتب هو الذي يكتب الكتابة. فهمت؟
لماذا يكتب أحيانا حكم الشارع وأحيانا حكم الشريعة؟
في القصيدة هذه؟
في الكتب.
في هذه الأبيات لا يكتب هذا حكم الشارع. أما حكم الشريعة، الشريعة الإسلامية، لأن فيه شرائع كثيرة، إذا رأيت حكم الشريعة فلتعلم أنهم يقصدون حكم الشريعة الإسلامية، لأن فيه شرائع كثيرة، فيه شرائع القوانين التي وضعها الإنسان، القوانين الوضعية، فيقول حكم الشريعة في كذا. أما إذا قيل حكم الشارع فإنهم يقصدون الله، حكم الشارع أي الذي شرع الشريعة. فهمنا هذا؟ في شيء؟ فهمنا هذا؟ قال: ومن درى الجميع جمع كل الشرف. إذا يجب أن نعرف الجميع. إذا نأخذ كل علم على حدة فندع عليه هذه القواعد العشرة، كل فن من الفنون إذا أردت أن أفهمها فلا بد أن أضع لها أو له أو عليه هذه المسائل العشرة ثم أفهمها. إذا لم أفهم هذه الأصول العشرة لفن فقد لا أفهمه، قد أتخبط فيه. فهمنا هذا؟ طيب. أين الطباشير؟ نأخذ علم مصطلح الحديث، ندع عليه القواعد العشرة، فنرى ما هي النتيجة التي نحصل عليها بإذن الله تعالى. ما 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 أعتقد. نأخذ القواعد العشرة، المبادئ العشرة لعلم مصطلح الحديث، لعلم مصطلح الحديث. قال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد وهو التعريف، تعريفه. إذا ما تعريف مصطلح الحديث؟ ما هو علم مصطلح الحديث؟ هو علم يعرف به أحوال السند والمتن. نعم، هو علم بأصول وقواعد بأصول وقواعد يعرف بهذه الأصول، يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. نقطة. إذن تعريفه علم بأصول وقواعد، يعرف بهذه الأصول وقواعد حال السند والمتن من حيث القبول والرد. والعلم إذا قلت العلم، ما هو العلم؟ ما تعريف العلم؟
العلم هو معرفة الشيء.
هو معرفة الشيء.
معرفة
الشيء على ما هو عليه، أو على حقيقته، حقيقته، أو إدراك المرء لشيء إدراكا على حقيقته، أو إدراكا جازما. والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والمصطلح هو ما اصطلح عليه العلماء، والحديث هو جد القديم، وفي الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو وصف أو صفة خلقية أو خلقية أو وصف. هذا هو الحديث. والسند هو سلسلة الرجال الموصول أو موصلة إلى المتن. السند أو الإسناد هو السلسلة للرجال، والسلسلة هي ما تجعله البنت في عنقها أو جيدها، في جيدها حبل من مسك، وهو عنق أو جيد. فهمنا؟ هو السلسلة. هذا الذي يسمونه بالإسناد عند علماء الحديث، هو مرتبط بعضه ببعض، لا ينفك. أن يشترط المحدث السماع واللقاء بين شيخ وطالبه، أن يقول حدثنا مثلا مثل ما في الموطأ، ما جاء في الموطأ للإمام مالك بن أنس، قال عبيد الله وهو صاحب مالك الذي يروي عن مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي، قال عبيد الله حدثني حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله طب هذا هو الإسناد. حدثني قال عبيد الله حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إسناد، هذا الذي يسمونه بالإسناد أو السند، سلسلة الرجال، الرجل يبدأ بهذا وهذا وهذا وهذا، الرجال الذين يذهبون بك إلى المتن، إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، هذا الذي يسمونه بالمتن، المتن ما ينتهي إليه السند من الكلام. فهمنا هذا؟ طيب. الحد نقول المتن، المتن ما ينتهي إليه السند من الكلام، السند ما ينتهي إليه السند من الكلام. موضوعه يقول موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد. موضوع علم مصطلح الحديث هو السند والمتن، هو يقوم بدراسة السند ويقوم بدراسة المتن. هل هذا السند صح عن رسول الله؟ هل هذا الحديث ثبت عن رسول الله أنه قاله؟ نعم، إذا ثبت فحديث صحيح، إذا لم يثبت فحديث ضعيف. إذن هذا الذي يسمونه بموضوع علم مصطلح العلم، إذن يقوم بدراسة السند والمتن من حيث القبول والرد. غايته تمييز الصحيح من الضعيف والفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة، لأن المحدث يكون صاحب قيمة في المجتمع، الناس يحترمون المحدث إلا الذين لا يعرفون معنى الحديث. أما الذين يعرفون قيمة الحديث النبوي الشريف فيحترمون المحدث. غايته تمييز الصحيح من الثقيل، هذا غاية الأولى. والثانية الفوز بسعادة الدارين، هذا كله موجود في المذكرة، تجدونه في المذكرة. طيب استمداده أين يستمد؟
استمداده يستمد هذا العلم من كلام العلماء،
يستمد من كلام العلماء البخاري ومسلم وغيرهم من العلماء. نعم. وابعه، من الذي وضع هذا العلم؟ المتوفى 204 والبخاري المتوفى 246 و50، هذه سنوات الوفيات. نعم. ومسلم 261 والترمذي إلا أو أن أول من جمع قواعد الرواية في كتاب مستقل هو القاضي أبو محمد الحسن بن خلاد الراب هرمزي المتوفى 360 في كتاب سماه المحدث الفاصل بين الراوي والوعي، هو كتاب ضخم يبلغ هكذا وموجود، لعل في الأسبوع الجاي أتيكم به. المحدث الفاصل بين الراوي والوعي، كتاب ضخم هكذا للقاضي أبو محمد ابن خلاد الرام هرمزي المتوفى 360، هو أول من قعد، أول من كتب كتاب جامع لمصطلح الحديث. قد أسألكم من هو أول من كتب كتابا جامعا لمصطلح الحديث؟ فهو القاضي أبو محمد ابن محمد الحسن ابن خلاد الرام هرمز المتوفى 360 للهجرة، ولكن كتابه هذا مبعثر غير مرتب، لم يرتبه. هو ذكر فيه حدثنا فلان، يذكر الأحاديث ما سمع عن شيوخه أنهم قالوا كذا وهكذا، ليس مرتبا. اسم هذا العلم، ما اسمه هذا العلم؟ أصول الحديث، علم الحديث مصطلح الحديث مصطلح أهل الأثر علم الحديث دراية هذه أسماؤه مصطلح الحديث أصول الحديث لأجل ذلك سمينا هذه المذكرة المذكرة في أصول الحديث هذه مذكرة في أصول الحديث هي المذكرة في أصول الفقه ونحن سمينا هذه المذكرة في أصول الحديث طيب ما حكم الشارع في تعلمه فرض كفاية تعلم هذا العلم فرض كفاية إذا قام به من؟ لا كيف بعد؟ هذه مسألة نحن وجدناها في الكتب يقولون التعريف بفرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي وهذا خطأ هكذا رأينا في الكتب وهذا خطأ المحرر التعريف الدقيق لفرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي هذا هو التعريف الدقيق ما معنى من يكفي؟ العدد الكافي لإبلاغ الرسالة مثلا علم الحديث طلبه فرض كفاية هل إذا تعلم علم الحديث إنسان واحد في بلاده أن يكفي؟ إذن هل واحد ليس ببعض؟ إذن بعض من حيث هذا التعريف إذا قام به البعض سقط عن الباقي إذن الإنسان الواحد هو بعض إذا قام به وحده يكفي الجميع هل يكفي الجميع؟ لنطبقه على العبادات أو المعاملات التي نعمل عليها الآن صلاة الجنائز ما حكمها؟ فرض كفاية إذا قام بها البعض حسب تعريف الشيخ طوب إذا قام إنسان واحد بصلاة الجنائز هل يكفي؟ أليس إنسان واحد بعض؟ اثنين أليس بعض؟ هل إذا قام اثنين بصلاة الجنائز هل يكفي؟ يكفي عن غسله والصلاة عليه ودفنه وحمله إلى المقبرة هل يكفي؟ هذا ضيق إذن هذا بعض فالتحرير الدقيق لهذا التعريف لتعريف فرض كفاية إذا قام به من يكفي مثلا إذا كان العدد 10 يكفي سقط عن الباقي إذا كان 5 يكفي سقط عن الباقي أما البعض هذا في شيء يعني من أو صلاة الاستسقاء وهكذا على هذا فقيس يا شيخ الإسلام فهمنا يا شيخنا أيها الشباب فهمتم واصل ثم قال ماذا فإذا لم يقم به أحد أثم من كان بإمكانه أن يتعلم فتقاعس قال لا أتعلم مسائله تماما لأن له قواعده وأصوله الخاصة به هو متباين التباين هو ما تسمونه به بين المشرق والمغرب هذا ذهب إلى هنا وهذا إلى هنا علم الحديث تباين مع غيره من العلوم متباين بالهوسة ماذا تسمون التباين 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 هذا وهذا أيوة هذا الذي يسمونه التباين هذا فعل هذا وهذا فعل أيوة تباين هذا الذي يسمونه التباين بالهوسة إذن علم الحديث تباين مع غيره من العلوم فالعلوم الحديثية لها قواعدها وعلوم القراءات لها قواعدها فهمنا هذا ال 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 المحدثون لهم قواعدهم والفقهاء لهم قواعدهم والأدباء لهم قواعدهم والنحاة لهم قواعدهم وغير ذلك من القواعد فلا يختلط الإنسان بين قواعد الحديث وقواعد اللغة بين قواعد الفقه وقواعد الحديث فهو متباين بين غيره وبينه وبين غيره من العلماء أيوة هو أصول تختص به خاصة وهذا لا شريك له نعم
وهو مباين
أيوة. مسائل الحديث ليست هي مسائل اللغة. نعم. علاقته المقصود من قولي إن علم الحديث له علاقة بسائر العلوم هي أن علم مصطلح الحديث علم شرعي، وعلم الفقه علم، وعلم اللغة يخدم الشريعة، كما أن علم السيرة تخدم الشريعة، هكذا علم المصطلح يخدم الشريعة. والعلاقة الثانية كما أن صاحب السيرة يتتبع الروايات، هكذا صاحب الحديث يتتبع الروايات، يعني كأنهما يشتبهان في المهمة في العمل. عمل المحدث أن يتبع الروايات والأحاديث حتى يتأكد من صحتها من غير صحتها، من السقيم من الصحيح من السقيم. وهكذا صاحب السيرة يتتبع السيرة حتى يصل إلى الحقيقة من السيرة، وصاحب التاريخ وصاحب الفقه وهكذا، يعني من خلال المسلك يشتركان، أما من خلال الأصول والقواعد كل له قواعده. صاحب التاريخ له التنبؤ بالمستقبل التحري وكذا، أما صاحب الحديث يتتبع الرواية من خلال العدل الضابط المثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة خفية قادحة. فالأول الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر، وهكذا الأصول التي تختلف عن غيرها لا تجدها في غير فن في غير أصول الحديث. وهذا شيخ الإسلام. نعم.
عندنا
نعم صاحب السيرة، أصحاب السير استفادوا من أصحاب الحديث، فهمنا؟ وكل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يمكن أن تثبته أو تسنده في السيرة، لا يمكن، لأن أصحاب السيرة استفادوا من أصحاب الحديث، بحيث في كل حديث من الأحاديث تجد أبواب السير والمغازي. الإمام البخاري عنده السير والمغازي، فهمنا؟ والبخاري كتب في الحديث وكتب في السيرة وطبق قواعد الحديث على السيرة، والسيرة يقولون أسبق من الحديث، لا، من حيث التدوين الحديث سبق السيرة، من حيث التدوين. أما السيرة فليست مدونة، بل هي في أذهان الناس. كل من قال أن السيرة أسبق من الحديث قل له يا شيخ الإسلام هاتينا بالمصدر، أين أخذت هذا الكلام؟ من أين لك هذا؟ سأله أن لك هذا، فبهت الذي كفر. فهمنا هذا شيخ الإسلام؟ واضح هذا؟
واضح
لكم هذا؟ نعم واضح. الآن سيبين لنا ما هي أهمية علم مصطلح الحديث لبقية العلوم.
يقول علماء الحديث إن علم أصول الفقه هو أصول،
هذا يجب أن تجعل النظارة حتى ترى جيدا.
إن علم أصول الحديث هو أصل جميع العلوم الشرعية،
هو أصله.
لأن القواعد والأصول التي وضعها المحدثون أو النقاد استفادوا منها
جميع الطوائف استفادوا من قواعد علماء الحديث، علماء السيرة، علماء التاريخ، علماء الكتابة، علماء اللغة والتأصيل اللغوي وغير ذلك من العلوم الشرعية استفادوا بعلماء الحديث.
التاريخ والكتابة في اللغة والتأصيل اللغوي وغير ذلك من العلوم الشرعية فقد استفادوا من القواعد والموازين التي وضعها النقاد والعلماء الحديث. قالوا إن أهمية هذا العلم بقية العلوم تأتي بالمرتبة العليا، لأن العلوم الأخرى تستفيد منها مباشرة من هذا العلم، ولا يستفيد هذا العلم كثيرا من بقية العلوم.
من بقية العلوم إلا ما أدخل من الكلام في علم الحديث، فيه علماء الكلام أدخلوا أشياء كثيرة فيه ليست فيه أيضا، الأصل ليست فيه وليست منه، أدخلت وأدرجت. لأجل ذلك حتى في علم الحديث فيه فن أو فيه شيء يسمونه إدراج، فالإدراج إن صح يقبلونه، إن لم يصح لا يقبلونه. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصل. نعم واصل.
ومن أهمية
وكيف تصح؟ وكيف تصح هذه
المدرجات؟ المدرجات تصح إذا كانت من الصحابي. المثال شيخ يريد أن نأتي بمثال يعني. المثال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا حديث الرسول. من هنا انتهى الحديث. أما الزيادة فمن أراد منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا قول أبو هريرة ليس قول الرسول. هذا إدراج أبو هريرة الذي زاده ليشرح لك يعني إن حرصت لطلب الأجر والثواب من الله فعليك أن تزيد في غرتك ليزيد نورك، هذه زيادة.
وصحت
نعم قبلها علماء الحديث
وغير الصحابي لا يقبل.
لا يقبلون البعض منها إذا كانت من الثقة العدل الثأت التام الضبط الحافظ، إذا كان العالم حافظا. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، هذا يكفي. فليرقه، هذه إدراج من الصحابي، هذه من أبي هريرة أيضا، لأن حديث أبي هريرة
من غير الصحابي.
هذا سنأتي إليه، الزيادة لغير الصحابي سنأتي إليه. بارك الله فيك. نعم فيه الكتب التي كتبت في الإدراج، المدرجات عند العلماء كتبت، الكتب كثيرة لا أحاديث التي فيها إدراج
فقط
كتبوا في هذا الفن. لا كتب، أنا ما قلت كتاب.
وبين فيها لما قالوا أن هذه العبارات مدرجة.
إيه مدرجة. نعم. وبينوا ذلك، بينوا أن هذه العبارة مدرجة. النبي ليس هو القائل. فهمنا هذا. وفيه كثيرا يعني. ما تأتيني إدراج ابن سيرين في حديث الفتن. وابن سيرين توفي 110 وهو ليس من الصحابي، هو تابعي. أدرج كلمة وهي شارحة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الإدراج. الشرح لكلام النبي فيدرج فيظن غير أهل الحديث أنها من الحديث، فهي إذا ليست من الحديث، ليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن سيرين زاد يعني أدرج وهكذا.
يعني السابق لا يفرقون بين الشرح وبين.
أيوة. لا يفرقون. أما علم الحديث مصطلح الحديث هو الذي يفرق، يقول هذا قول الرسول هذا ليس قوله. إذن هذه من أهميته أن يفرق بين قول الرسول وغيره. فهمت يا مسؤول؟ الله يحفظك. بارك الله فيك. سنستفيد إن شاء الله. هذا بيناه، يبين الصحيح من الضعيف. ويبين قول النبي وقول غير النبي من المدرجات وغيرها شرفا وفضلا بالنظارة بنظارة الوجه في الدنيا والآخرة يعني بإشراق الوجه أي بإنارة وجه أهله أهل الحديث كل يوم تلتقي بأهل الحديث تجد في قلبك محبة وإشراقا لوجهه لأن أهل الحديث في كل يوم ما تجد أهل الحديث إلا وهو بشوش الوجه ذكر الله شيخنا بخير دكتور بابا إبراهيم ما لقيته يوما إلا ووجهه متبسما يتبسم في كل حين وآخر تلتقي معه يضحك يقول بارك الله ويدعو لك بارك الله لك زادك الله حرصا هكذا يقول والسبب دعاء النبي له بالنظارة نظر الله امرأ أو في رواية نظر الله وجه امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقه وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني
فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى
فحفظه يعني سمع منا حديثا سمع حديث رسول الله فحفظه فبلغ الحديث فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه كثيرا ما يحفظ الإنسان العلم ويوصل العلم إلى من هو أفقه منه إلى من هو أفهم منه بهذا العلم كم من حافظ لكتاب الله يحفظ القرآن كحفظه للفاتحة لكنه يعلمه من هو أفهم منه يفهم القرآن أكثر منه هذا المقصود لأن مثلا علماء الحديث انقسموا إلى قسمين فيه علماء الذين حفظوا القرآن الحديث وهم يسمون بحامل فقه هذا حامل فقه وفيه الشارح الذي فهم الحديث وحفظه ويشرحه لغيره لأن كثيرا ما تحمل شيء ما تفهمه وتشرحه لمن هو أفهم منك له أو ما نجد هذا كم من طالب يفهم أكثر من شيخه أو ما نجد هذا
يمكن
ولما لا يمكن
تفهم أكثر من شيخه
أيوة معقول شيخ الإسلام هل تستطيع أن تأتينا بمثال شيخة الإسلام هل يمكن أن تأتينا بمثال؟
أنا لا أستاذ ما هو شيخ
أيوة.
إمام مالك
إمام مالك لا إمام مالك قصة الإمام مالك والشافعي ليس أن الإمام الشافعي أفهم من مالك بل هو أحفظ منه هو يحفظ أكثر من شيخه وإن كان فيه بعض المسائل فهمها الشافعي أكثر من فهم مالك لها لماذا؟ لما أوتي من قوة الاستنباط في المسائل وفي أصول الفقه لأن هذا العلم نور ونور الله لا يهديه عاصي وهذا العلم الله تعالى يفتحه على غيره يفتحه على غير يعني التلميذ والشيخ فيفتح الله على التلميذ ما لم يفتح على الشيخ إذن فالشيخ فالتلميذ يفهم أكثر مثلا أنا أعطيتكم هذه المذكرة فذهبتم وحفظتموها ودققتم النظر فيها فأخذتم الكتب والشروحات لعلم مصطلح الحديث التي لم أطلع عليها أكيد أنكم ستفهمون هذه المادة أكثر مني أكيد أنا أعطيتكم هذه المادة والمتن وأما أنتم ذهبتم في البيت وأخذتم الشروحة ودققتم النظر فيها وسألتم الأساتذة غيري أكيد أنكم ستفهمون هذه المادة أكثر مني الكتب التي لم أحصل عليها ولم أطلع عليها ولم أقرأها إذن الطالب فاق تلميذه فاق شيخه هذا يمكن. يمكن أن تدرس التلميذ درسته علوما فيذهب إلى مكان لم تذهب إليه فيفوق فهمك لهذه المسألة. الأمثلة على هذا كثير يا شيخ الإسلام، كثيرة جدا.
أذكر يوما ما أسمع أستمع إلى ذات الشيخ أحمد جاء يشرح حديث أبي هريرة حيث يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينس، فقال إن المستمع فقال أحدهم هذا وهذا يا شيخ هذا هل هذا يدل على أن أبي هريرة مؤمن؟ فقبل على الشيخ أحمد وقال كل شراح هذا الحديث لم يحكم هذا، قال هذا
فضل الله يكفيه. الله أكبر. نعم هذا استنباط أيضا، استنباط من التلميذ يقول يدل على أن أبا هريرة مؤمن. نعم استنبطنا، لم أسمع إلى الشيخ لكن استنبطنا هذه المعنى من شيخنا دكتور بابا ذكر هذا الحديث فقال هذا يدل على أن أبا هريرة مؤمن. هو أيضا عليكم السلام. نعم فضل فضل شيخ. نعم ثم ماذا؟ نعم واصل شيخ.
رب حامل فقه
إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقه. نشأة علم مصطلح الحديث وأشهر المصنفات فيه، أشهر الكتب في هذا العلم. لجذور هذا العلم، هذا العلم بدأ في عصر النبي. النبي هو الذي هو المؤسس لهذا العلم. عن ابن مسعود
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذر الله امرا سمع منا حديثا
فبلغه كما سمعه، يعني هذا إبلاغ الحديث كما تسمعه، أن تسمع الحديث وتبلغه كما سمعته. فرب مبلغ أو عام سامع. أيوة.
وقال كان الصحابة
يتأكدون من صحة
ما ينسب إليه فلم يكتفوا
بل تتبعوها بالتدوين والكتابة. نعم تتبعوها بالكتابة والتدوين، حفظوا الأحاديث يحفظونها ويكتبونها ويدونونها أيضا. نعم إذن قد يقول القائل في زمن الرسول هذا الحديث لم يكتب إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئة سنة، فنقول كذب يا كذاب. القرآنيون يقولون هذا، يقول لم يكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئتي سنة، إلا لما جاء البخاري وهو لا يعرف أن قبل البخاري مالك توفي 179، وقبل مالك كتب أحاديث رسول الله، وقبل علماء مالك كتب أحاديث رسول الله أيضا، بل في زمن الرسول كتب الأحاديث، بل فيه كتب التي يسمونها في ذات الوقت صحائف، صحيفة فلان وهو صحابي، صحيفة فلان وهو صحابي، وفي هذه الصحيفة أحاديث رسول الله التي سمعها من رسول الله، وهذه الصحائف هي التي جمعت وأسندت ثم جمعت في كتاب واحد فسموها المحدثون بماذا؟ المسانيد. فيقولون مسند أبي هريرة، مسند عمر، مسند أبي بكر، مسند عائشة، وهكذا. ما المقصود بالمسند؟ كل أحاديث مرويات أن يكتب المحدث مرويات جميع صحابي على حدة، وهذا سنراه في المذكرة بإذن الله. كصحيفة من؟ الأنصاري المتوفى 15 للهجرة، هو توفي 15 للهجرة، هو صحابي، إنه صحيفة. والصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص المتوفى 65 للهجرة، هو صحابي أيضا.
صحيفة جابر بن عبد الله.
نعم المتوفى 78 للهجرة، جابر بن عبد الله صحابي، إنه صحيفة. عبد الله بن عباس عنده ألواح. عبد الله بن عباس توفي 67 للهجرة، وهذه الألواح كتب فيها أحاديث رسول الله.
صاحبة الحاجة لضبط الرواة بسبب دخول أناس ليس لديهم علم بالسند أو بسبب ظهور الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات سياسية أو دينية.
أو دينية، نعم. إذا الكذب ظهر، بدأوا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم لأسباب دينية أو لأسباب سياسية. أيوة، سبب سياسي يجعل كل شيء للدفاع عن سياسته. هذا يؤيد طائفة أخرى، هذا يؤيد هذه الطائفة وذاك يؤيد طائفة أخرى، فلتأييد طائفته يختلق أحاديث. هذا يؤيد عليا وهذا يؤيد معاوية، فهذا يأتي بأحاديث تبين فضل علي كلها كذب، وهذا يأتي بأحاديث تبين فضل معاوية. إذن هذا سبب سياسي للسياسة بينهم، أو ديني، علماء دينيون الذين يأكلون بالدين، الأكل بالدين، ليأكل بالدين يأتي بحديث ليجد فضلا أو ليجد ما في أيدي الناس، يختلق حديثا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم كذا 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 تجدون كذا، فتقدمون للشيخ المال ويملأ جيبه هو، أنت تبقى تقول قال هذا الحديث عن رسول الله، أنت لا تفهم شيء. وحتى في شرح في شروحات الأحاديث نجد بعض الشيوخ اختلقوا كذبا في الشروحات، العلماء استخرجوا هذه الأكاذيب بالمنقاش. تعرفون المنقاش؟ الشيء الذي يخرج به حبل الحلق، يسمونه بالحوسة حبل الحلق، فيه شيء يجعل في داخل فم الإنسان فيخرج هذا المنقاش، مسأ ملكية وشو من هذا القديم، أخرجوا هذه الأكاذيب بالمنقاش. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. من يشرح هذا الحديث؟ من هو اليد العليا ومن هو اليد السفلى؟
يد العليا
التي الذي يعطي، والسفلى الذي الذي يأخذ. إذن اليد العليا خير من السفلى، هذا هو العليا أنا الذي أقدم، وهذا هو السفلى الذي يأخذ. الشيوخ الذين أباحوا لأنفسهم أخذ أموال الناس بغير ذيب النفس قالوا المقصود من هذا الحديث اليد الآخذ خير من يد الموت، الآخذ خير من المعطي، لأن بدوني كيف تجد الخير؟ بدوني أنا على من تنفق مالك؟
هكذا أول الحديث.
إذن أنا خير منك. تو واصل شيخ. إذن نتنبه لمثل هذا.
وفي أصل الصحابة والتابعين كان الاهتمام بالسند واضحا، فقد سئل
ابن سيرين المتوفى 110 للهجرة عن بدء التثبت في الحديث فقال لما لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. من هنا بدأوا ينظرون في الأسانيد. تأتي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أمن سمعت هذا القول؟ سموا لنا رجالكم، فنأخذ من أهل البدعة، من أهل السنة، ونترك من أهل البدعة. لضمان صحة الحديث. الفتنة بدأت بمقتل عثمان رضي الله بمقتل عمر، من هنا بدأت الفتن بمقتل عمر بن الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحها كسرها وكسرها وفاة عمر لأنه قتل عمر. منذ أن قتل عمر بن الخطاب لم يتولى أحد خلافة المسلمين إلا وقتل. منذ أن قتل عمر، عمر قتل، عثمان قتل، علي قتل، الحسين قتل، الوليد بن معاوية قتل، وهكذا. إذا ذكرنا أنهم كسر، إن شئت تأخذ كتاب تاريخ الخلفاء لإمام السيوطي المتوفى 911 تاريخ الخلفاء، وهذا الكتاب ذكر الخلفاء الذين مضوا، وكلهم كانوا قتلوا، البعض قتلوا والبعض جعل السم في شرابهم فشربوهم وماتوا. وهذه الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية وقعت. فهذا يأتي يقول قال فلان، من قال لك؟ سموا لنا رجاله. فهمنا هذا يا شباب؟ نعم. واضح لكم هذا؟
واضح.
نعم واصل. الإمام مالك قبل أن لما أراد أن يكتب الموطأ قالوا له كيف تكتب الموطأ وقد كتب الموطئات قبله؟ لأن قبل مالك كتب الموطئات، موطأ فلان موطأ فلان. ماذا قال مالك؟ قال ما كان لله باقي. هذا كلام مشهور ومملوء بالإخلاص. قالوا له كيف تكتب الموطأ وقد كتب الموطئات قبلك؟ قال ما كان لله باقي، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فهو الذي يمكث في الأرض. تعني أنه الموطأ لها معاني كثيرة. الإمام مالك لما أراد أن يؤلف الموطأ كتبه بإشارة من أحد أمراء المسلمين، قال له اكتب الموطأ بين تشدد بن عمر وتساهل بن عباس ووطئه للناس توطئة حسنة. التوطئة هو التخطي بالرجل. قال ووطئه يعني ضعه هكذا للناس توطئة سهلة وحسنة، أي ووطئه وطئ برجله. لأجل ذلك كني بالجماع بالوطئ، وطأ زوجته، هذه كناية. أما الموطأ فهو المتخطى، ووطئه للناس توطئة حسنة. هذا من جانب. الإمام مالك قال لما كتبت كتابي عرضته على أكثر من 40 شخص فواطؤوني عليه فسميته الموطأ. ما معنى واطؤوني؟ أي وافقوني عليه فسميته الموطأ. هذا هو المقصود بالموطأ يا شيخ الإسلام. وضح لك هذا؟ واصل. الله يبارك فيك.
لكن هذه الكتاب تحتوي على الحديث دون تصنيف منتصر لقواعد الرواية.
ما في قواعد الرواية فيه. الإمام مالك يقول حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، لأجل ذلك الإمام السيوطي في الألفية يقول فمالك عن نافع عن سيدي وزيد مال الشافعي فأحمدي، وهكذا يعني يزيد يبين أصح الأسانيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
وكل ما يتعلق بالمصطلح للحديث
كان مضمونا وليس مبين، كان مضمون يعني مجمل لكن لم يبينه مفصلا. وفي القرن الثالث الهجري ومع ازدياد التدوين تستخرج وتدون بشكل مستقل، كان هذا العصر ذروة تطور العلوم الإسلامية كلها، فظهر علم مصطلح الحديث كعلم مستقل لضبط شروط قبول الحديث وأنواع رواياته. كأنكم تعبتم.
لا
نكتفي بهذا القدر، يعني حتى لا نأخذ كثيرا يعني. نكتفي يعني لأن البعض يشعرون بالجوع فيه الكفاية يعني والحمد لله رب